صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تحصلت لدينا الى الان من كلام المحققين التي تقدمت عده قرائن قرانا من خلالها روايات التي تمسك بها المحفوظ للدلاله على حرمان الزوجه من العقار عينا وقيمه. فتحصلت لنا عدة قرائن على أن هذه نفس هذه الروايات تدل على حرمانها من العين فقط وليس القيمة، بينما المشهور ادعى صراحتها في حرمان الزوجة. لا، نحن بالعكس من هذه القرائن. إذن أولا قرينة ظهور الاستثناء في الاتصال للانقطاع. الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا إلا إذا تعذر حمله على المتصل نحمله على المنقطع. كلام المشهور يعني فهم المشهور لهذه الروايات يعني حملها على الاستثناء المنقطع، وهذا خلاف الأصل. هذه القرينة الأولى. ثانيا ظهور التأكيد في بعض الروايات بعدم الإعطاء من تربة الأرض في النظر إلى العين دون المالية، كم رواية تقول من تربة أرض. اسأل العرف، قل لهم ماذا تفهمون من تربة أرض؟ العرف يفهم يعني من عين نفس التربة، لا يفهم منها حتى القيمة يحرم منها. قال كم رواية عندنا صريحة لأن الزوجة لا تعطى من تربة أرض، والعرف يفهم من تربة أرض يعني عين رقبة الأرض. وهي كم رواية خوض هذا النص. هاي الثانية. ثالثا القرينة الثالثة وظهور التعبير بإعطائها من قيمة البناء الوارد في بعض الروايات في إعطاء قيمة البناء والدور بما هي دور قائمة وتستحق البقاء على الأرض والتي هي قيمة الأرض. روايات من صحيحة الأحوال. ماذا قال؟ قال تعطى من قيمة الدور. والدور ماذا تعني؟ أليس مجموع البناء والأرض، والأرض داخلة في هذا الدور؟ ها، يعني يفسرها الأحول في ذيل يمان يقول يعني من البناء الدور، وفي رواية أخرى لا صريحة بالدور. زين والدور ما تعني؟ أليس مجموع البناء والأرض؟ فالإمام لما يقول تعطى من قيمة الدور يعني من قيمة مجموع الأرض والبناء، هذا هو أيضا ظهور في هذه الرواية. رابعا قرينة الرابعة وظهور التعليل بمنع الزوجة من إدخال زوج جديد يتلاعب برباع وعقار سائر الورثة في إرادة حفظ عين العقار لهم لا أكثر. هذه القرينة الرابعة. ما هو التعليل الذي ذكره الإمام بهذا الحكم؟ قال خاف يدخل أجنبي، هاي الامرأة إذا أعطيناها من العقار يمكن تتزوج غريب، وهذا الغريب يأتي ويدخل على هؤلاء القوم يحدث احتكاك. هذا هو الكلام كله. هذا التعليل إذا قبلناه هذا يكفي في دفع هذا الفساد، عدم إعطائها من رقبة الأرض حتى لا تجيب زوج جديد يشاركهم في عين الأرض. والقيمة ليش تحرمها منها؟ هي ما داخلة في التعليل، حرمان القيمة لا دخل له بهذا التعليل. هذا التعليل إنما يوجب حرمانها من رقبة الأرض خاصة. هاي إذن أربع نكات تجمعت من مجموع كلام المحققين يقول عنها بعض العلامة المعاصرين، ونحن كنا بصدد كلامه. قال مجموع هذه النكات، وهي كما ترى نكات وردت بعضها في كلام محقق أردبيلي، بعضها محقق السبزواري، بعضها المحقق الشعراني، وجمعها أيضا بعض الأعلام المعاصرين. قال مجموع هذه النكات إن لم توجب ظهور الروايات، هذا في أي مصدر حتى ترجعون إن شاء الله متوفر عندكم مجلة فقه أهل البيت عدد 46 صفحة 14 و15. يقول مجموع هذه النكات إن لم توجب ظهور الروايات المفصلة، عندنا روايات مفصلة لماذا لسانها لا ترث المرأة من العقار ومن الأرض وإنما ترث من قيمة الطوب والبناء. هاي الرواية المفصلة مقابل روايات مندعي مجمل وإنما مطلقة تقول لا ترث المرأة من العقار شيئا مطلقا. فهذا إذا أردنا بالروايات المفصلة الروايات التي تذكر هذا المعنى التي فيها نفي وإثبات. نفي لا ترث من الأرض وإثبات وترث من قيمة الطوب إلى آخره. فيقول إذن هذه النكات إن لم توجب ظهور الروايات المفصلة في أن المراد حفظ عين الدور والعقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من أصل حقها من المالية أو منفعة الأرض. يقول المشهور مع الأسف ركز على جانب السلبي على جانب حرمان الزوجة والحل مو هذا المعنى المقصود. المعنى الإيجابي هو المقصود وهو حفظ رقبة الأرض للورثة. فهذا شلون سبيل الأدب مرات مدح بما يشبه الذم مذم بما يشبه المادح هذا شقد موجود. فهنا نفي يراد منه الإثبات. خل نقرب الفكرة. أريد بهذا الحرمان حفظ حق الورثة في رقبة الأرض فعبر عنه بلسان نفي استحقاق الزوجة. مو المراد نفي استحقاق الزوجة حتى تتمسكون بها الإطلاقات هاي وقلت إذن تحرم الرقبة الأرض عينا وقيمة ومن يا ناس ما يراد بها هذا المعنى إنما يراد بها ذلك الشيق المعنى سواء عبر بهذا النص أو بغيره. إذن في أن المراد شوف بغض النظر عن ما هو اللسان التعبير لكن يقول هذا هو المراد أن المراد حفظ عين الدور عين رقبة الدور والعقار لسائر الورثة لا المراد من هذه الروايات حرمان الزوجة من أصل حقها من المالية أو منفعة الأرض حتى لأنه من جاب المشهور هاي الفتوى مالته ولا غير تمسك بإطلاق الروايات. فإذا المعنى ما مراد هذا فبعد ما يصير تتمسك بإطلاق الروايات ليه مو هذا المقصود بهذه الروايات. يشبه بمثال عرفي يقول ويكون هذا نظير ما إذا قال هذا البيت يكون لولدي بالسوية من بعدي مو ولهن الربع مما تركتم وللبنت النصف وللأبوين السدسان توزيع حصص نظير ما إذا قال هذا البيت يكون لولدي بالسوية من بعدي ولكن لا يعطى للبنات من الجانب الغربي مثلا فإن ظاهره إعطاء حقهن من سائر الجوانب لا حرمانهن من أصل فرضهن. يعني أن عين الجانب الغربي لتعطون حصة البنات من عين الجانب الغربي وإلا ما يريد حرمانها من حتى حصتها من الجانب الغربي وإلا هذا خلف قوله الأول أعطوا داري هذا لسائر ولدي. هذا تعافت في كلامه لما يقول هذا ميراثي لولدي افترض بالسوية او بالحصص التي والفروض ذكرتها العمومات ثم يقول لا تعطوا من الجانب الغربي يعني من عين الجانب الغربي يعني حسبوا حصة البنت شقد واعطوها من غير الجانب الغربي وهذا معناها العرفي لولا. قال هكذا نفهم هذه الرواية. فالمراد بهذه الألسنة مو جانب النفي مو جانب الحرمان جانب الإثبات للآخرين بس عبر عنه بلسان النفي هيا ولا أخير. فلا أقل من أنها إذا ما فهمتم السؤال المعنى وترددت به وأشكلت علينا فلا أقل من أنها مجملة. تعالوا لا كلمة سواء بيننا وبينكم هو مجملة لا تدل على مطلوبي ولا على مطلوبكم والنتيجة نرجع للعمومات وهي لصالح إعطائها من كل الترك. قال فلا أقل من أنها مجملة ومحتملة لهذا المعنى قويا هكذا نحن نرى بحيث لا يكون فيها ظهور في أكثر من حرمان الزوجة من عين العقار لا أكثر، فتبقى القيمة والمالية للدور والمساكن والعقارات بما فيها منفعة نفس الأرض باقية تحت إطلاق أدلة التوريث. إذا تنزلنا وقلنا لا عمي هاي ما لها ظهور في هذا المعنى، أخو على الأقل مجملة تحتمل معنى الفهم المشهور وتحتمل المعنى اللي فهمناه. فإذا مجملة من الذي يبينها أو متعارضتين لمن نرجع في حل التعارض؟ للعمومات، خصوصا مثل ما قلنا القرينة اللي ذكرناها الآن الثالثة، أنكم أنتم لازم كلامكم لما يجي في الفروع الخلافية تقول نعطيها قيمة البناء، قيمة الطوب، كيف تقيمون قيمة الطوب والبناء؟ تقيمون جذع النخل كجذع مشمور للحطب أو للتسقيف على صفحة، لو تقيموها كنخلة قائمة على الأرض؟ قالوا خلاف، نقول نلزم بعضهم. قالوا لا، نقيمها كنخلة باقية على الأرض إلى مدى. قال إذن تدخلون الأرض في حساباتكم، فلو كانت محرومة من الأرض مطلقا عينا وقيمة لكان قدرتم جذع النخل وكأنه جذع موجود على دور يبيعوه لكي يسقفون بعض البيوت وبعض مثلا الأكواخ إلى آخره. فإذا هذه قلنا فهمها هكذا الروايات المفصلة. نعم توجد روايات أخرى غير مفصلة، سميها مجملة إيش تسميها؟ نعم الروايات التي هاي سميناها مجملة أو مطلقة، بالأحرى هي المشهور يعتبرها مطلقة. نعم الروايات التي اقتصرت على ذكر أن المرأة لا ترث من العقار أو الأرض شيئا، هاي يمكن أن يتشلب بها المشهور يتمسك بها فيها إطلاق، لا ترث من العقار شيئا إطلاق يعني لا عينا ولا قيمة. قال هاي الصنف الثاني سانتو، قال واضح صار عندكم ذيك الروايات المفصلة، خل نرجع للنية المطلقة. نعم الروايات التي اقتصرت على ذكر أن المرأة لا ترث من العقار أو الأرض شيئا مطلقا من دون تفصيل واستثناء لقيمة البناء ونحوه، كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم مرت عليهم والأحول مجموعة من الروايات، ظاهر إطلاق الشيء فيها نفي الإرث من المالية أيضا. يمكن المشهور هنا يقول أنا تمسك بإطلاق هذه الروايات، لا ترث المرأة من العقار شيئا، شنو يعني لا ترث؟ يعني لا مالية ولا عين. هذه ما رأيك فيها؟ قال إلا أنه، يقول نعم هي موجودة هذه الروايات، إلا أنه من المطمئن به أن هذه الرواية، الرواية يعني اسم جنس يعني مجموعة من الروايات بهذا اللسان، أن هذه الرواية تقطيع لنفس الروايات المفصلة والمنقولة عن زرارة ومحمد بن مسلم وليس حديثا مستقلا. هذا المعنى الأول. ما قرأنا الروايات قلنا فيها عدة إشارات على أنها هذه أصلها واحدة، لكن صحيحة الفضلاء أصلها، بس هل فضلاء الخمسة مثل عمر بن عذينة؟ هو طبيعته كان يسأل أكثر من واحد فسمع من خمستهم وروانا إياها، سميناها صحيحة الفضلاء. قل آخرين ما مثل عمر بن عذينة، واحد سمع محمد بن مسلم ورواه، واحد سمع زرارة ورواه، واحد سمع بكير ورواه، هي أصلها واحد مجموعة منهم. ومثل صحيحة العلاء انت تعتبرها شوية، صحيحة العلاء عن أبي عبد الله، العلاء ليس من دول الفضلاء الخمسة، اي بس في نسخة الكافي شفنا العلاء ما راويها عن أبي عبد الله مباشرة، عن محمد بن مسلم اللي هو احد رواة صحيحة الخمسة، بس في قرب الاسناد عن العلاء عن أبي عبد الله، فتوحي وكأنها رواية سندها غير سند الفضلاء خمسة في نسخة قرب الإسناد. لا معلومات سابقة بس أقرب الفكر، لكنه لما ترجع للكافي العلاء ما رويها مباشرة عن أبي عبد الله، العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله رجعت إلى حد ما. أنا لا أقول كلها، لا أقول، لكن بوقت من علقنا هذا التعليق على الروايات قلنا أن هذا التعليق لا أريد به أن أقول إذن الروايات ليست متواترة، لأن يصح 17-20 رواية بس انضم بعضها إلى بعض راح يرجع إلى 3-4. بهذا الكلام ما أردت أن أنفي تواتر هذا المعنى، لا، لأن المعنى متواتر هذا عن الأئمة السلامة، أردت أن أصل إلى هذا المعنى وغيرها من المعاني اللي تأتي إن شاء الله عند مناقشة مشروع، حتى لا تستدل علي بكلمة في هذه الرواية وكلمة في هذه الرواية، لأن يوجد اطمئنان على أن هذه جملة من هذه هي أصلها واحد. هذا تصرف لأن نقل بالمعنى، أو أحيانا الراوي يتدخل لإيضاح بعض المعاني، يعني تفسير بياني يصير وهكذا. قال إذن هذا جوابه على هذه الروايات المطلقة. قال إلا أنه من المطمئن به أن هذه الرواية تقطيع لنفس الروايات المفصلة تلك الأولى والمنقولة عن زرارة ومحمد بن مسلم، وليس حديثا مستقلا لوحدة الرواية فيها عن المعصوم، بل أكثر هذه الأحاديث ترجع إلى حديث واحد أو حديثين، وإن بلغت بالتعداد 20 أو 17 إلا أنها بالدقة ترجع. لا إحنا مبالغة مو كل شيء نوافق عليها، وقلنا ليس غرضنا هذا، أنا ما أريد أحولها من متواتر ومستفيض إلى أخبار أحد، وهي الخطوة الوراها تدري يجي يقول أن القرآن عموم القرآن لا يخصصه أخبار أحد، بعضهم يجري. لا إحنا سنريد نصل هذه النتيجة، لأن المعنى هذا أستطيع أن أقول متواتر هذا الحكم عن أهل البيت سلام الله عليه، لا نريد نصل إلى هذا المعنى. قال بل أكثر هذه الأحاديث ترجع ولتعرفنهم في لحن القول. ها أحيانا بعض الكلمات من تقال تعرف في لحن القول وين يريد يوصل، لا هذا السبب بالضرورة أن نتبنى هذه التفاصيل. بل أكثر هذه الأحاديث ترجع إلى حديث واحد أو حديثين. الهدف قلنا ليس إذن نفي التواتر والاستفاضة، وإنما الهدف أريد يقول كن تأخذ فد معنى متفق عليه من هذه الروايات، لا تظل تتمسك بكلمة تقول ها في صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية، ها انظرها في رواية زرارة، هم كلهم هذا أصلهم، لكن بتعدد الروايات والنقل بالمعنى وأحيانا الراوي يتدخل لإيضاح أو تفسير حصل هذا الاختلاف في الروايات. إذن يقول هذا ما مفيد للاطمئنان هذا الكلام شيئا، لأن هذا بعد تقدم خطوات. يقول بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أول ما بدأنا بها أن المقصود حرمانها من إرث العين دون المالية كانت بنفسها قرينة على إرادة نفس المعنى من عدم الإرث من الأرض شيئا، أنه لا ترث النساء من العقار شيئا، هذا إطلاق بدوي صحيح والمشهور تمسك بالإطلاق، لكن هذا إطلاق من مستقر. لما أنت علمت أن المراد بحرمان الزوجة من العقار هو حرمانها من العين دون القيمة بدلالة من الروايات المفصلة، فتعد تلك الروايات المفصلة وما فهمت منها من معنى شارحة ومبينة لهذه الروايات المطلقة. لا حتى من يحتاج يقول هذا الإشكال مال تداخل الروايات ويرجع بعضها إلى بعض، هذه مو مطلقة، إذن تصبح مجملة، هذه تصبح مجملة هذه الرواية، من الذي يبينها؟ تلك الروايات المفصلة. وإذا نقول بغض النظر لسه عن هذا الإشكال وقلنا ترجع إلى رواية أو روايتين، فإذا لا يحصل اطمئنان بالمفردات الكلمات، لا أوفس المناقشة، نقول أنه ما دام فهمت هذا المعنى من الروايات المفصلة فهذا لم يعد إطلاقا، هذا إطلاق بدوي غير مستقر، لأن تأتي الروايات المفصلة وتبين المراد منها. بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أن المقصود حرمانها من إرث العين، تحولنا إلى شرح سطح هذا وليس بحث، بس النصوص أكيد يعني من خلال بيانها نضيف معاني إن شاء الله. بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أن المقصود حرمانها من إرث العين دون المالية كانت بنفسها قرينة على إرادة نفس المعنى من عدم الإرث من الأرض شيئا. اللي انت سميتها مطلقة طلعت من مطلقات عين الملاك ويبينها هذا. قال خصوصا ما كان ظاهرا في عدم الإرث ولقرينة على أن هذه ليست مطلقات وإنما مجملات. والعجيب لك خصوصا ما كان ظاهرا في عدم الإرث حتى من البناء كما في رواية عبد الملك عن أحدهما عليهما السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا. تستطيع أن تتمسك بإطلاق هذه الصحيحة ليس وأنت كلكم مجمعون على أن لها من الطوب ولها من الخشب. فإذا بناك تفتهم من شيئا أي شيئا نحن نص من قبل عجاب من شيئا فإذا تفهم من كلمة شيئا الإطلاق. هو الإمام يقول في صحيحة رواية عبد الملك ليس للنساء من الدور والعقار شيئا. الدور أليست تتضمن الطابوق والخشب والأمور الأخرى اللي أنتم المشهور تقولون بميراثها من قيمتها؟ فإذا تقول أفهم من كلمة شيء الإطلاق معنى حتى من الخشب ومن الطابوق لا تعطيها شيء، فإذن هذا مو إطلاق، هذا إجمال يبينها ذلك التفصيل الذي فهمناه. عرفنا أي القرينة؟ يقول في رواية عبد الملك عنه ليس للنساء من الدور والعقار شيئا. هل تلتزم أي المشهور بأن لا ترث من الدور شيئا؟ لو تقول نعطيها من قيمة الخشب والطوب فإنه لا إشكال في إرثهن من قيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الإرث من أعيانها. هذا كلام بعض الأعلام المعاصرين. طبعا هنا التعليق أنه توجد عدة أنواع من المناقشات، لا أقول عدة مناقشات، عدة أنواع من المناقشات، يعني أقصد عدة محاور، عدة طوائف من المناقشات، سميها أنواع. توجد عدة أنواع من المناقشات في هذه التقريبات اللي انتهينا منها الآن، تقريبات المحققين. بدأنا بالأردبيلي ثم المحقق السبزواري ثم محقق الشعراني ثم جملة من الأعلام المعاصرين، نقلنا عنهم هذه التقريبات. الآن كحصيلة أقول توجد عدة أنواع من المناقشات في هذه التقريبات. النوع الأول على قراءة الروايات بهذا الشكل الذي أفاده الأعلام. هل هذه القراءة للروايات صحيحة التي أفادها المحقق السبزواري والأردبيلي والشعراني والآخرون من المعاصرين؟ هذا النوع الأول من المناقشات، وهذا ما سنؤجله إلى ما بعد قراءة المشهور لها في الاتجاه الثاني إن شاء الله تعالى المخصص للمشهور. خلنا نسمع قراءة المشهور لها ثم ننظر ونعلق، لأن متداخل يعني أحتاج أن نفهم قراءة المشهور ثم نعلق على هذه. فإذن هذا النوع الأول من المناقشات نجي. النوع الثاني من المناقشات على النتيجة، نتيجة هذه القراءات، أي قول السيد المرتضى. هل يمكن قبول قول السيد المرتضى أم لا؟ كانت نتيجة هذه التقريبات كلها ماذا؟ قول السيد المرتضى، وهو أن يأخذ من القيمة دون العين. فالنوع الثاني إذن على النتيجة، نتيجة هذه القراءات والتحقيقات، أي قول السيد المرتضى ومن وافقه بحرمان الزوجة من عين الأرض خاصة دون قيمتها. من تلك المناقشات قوله في فقه الصادق مجلد 37-261 قال إن العمومات لا تدل على إرثها من القيمة. هذا احنا وين الآن؟ الآن في النوع الثاني إشكالات، بعد انتهينا الآن من تقريبات المحققين على مجمل التقريبات لها. يقول إن مناقشة الأولى إن العمومات لا تدل على إرثها من القيمة إلا تبعا للعين، إنما الميراث أولا وبالذات علما للأعيان، وإنما تستحق المرأة وسائر الورث من القيمة تبعا للعين. ماكو دليل يقول أعطوها من القيمة، لا، هي بالأصل تتعلق بالعيان. هذا صحيح، إنه هذا صحيح، إن العمومات لا تدل على إرثها من القيمة إلا تبعا للعين، بمعنى الحصة التوأمة منها ملازمة، القيمة ملازمة للعين. فإذا خصص العمومات بها في العين تخصص قهرا بالنسبة إلى القيمة، لأنه لا كلام في الأدلة جميعا في العمومات على أن المرأة وسائر الورثة يرثون من القيمة، إنما الكلام وين؟ من أعيان التركة، لها الثمن مما ترك، يعني من عين ما ترك. نعم هي تستحق القيمة تبعا للعين باعتبار هذه الأعيان المتروكة هي لها قيمة، ولا ماكو نظر للقيمة مستقلا عن العين. فما دام أنت تقول دلت الروايات على حرمان الزوجة من العين، والقيمة توأم العين وتبع العين، فتحرم من القيمة أيضا بالتبع لأنها توأم العين. ما عندنا اثنين، ما عندنا اثنين أن الزوجة وسائر الورث يرثون من العين ويرثون من القيمة. حتى أقول إذا خصصت روايات الحرمان خصصت العمومات وحرمتها من العين نعطيها من القيمة، ما كنت العمومات كلها ولهن الثمن مما تركتم، أي من أعيان ما تركتم، وبتبع العين استحقت من القيمة. فما دام اعترفتم يا سيد المرتضى ومن تبعه، اعترفتم تدل على حرمانها من العين، فهي تدل على حرمانها من القيمة بالتبع، يعني ماكو دليل مستقل. فإذا خصص العمومات بها بروايات الحرمان في العين تخصص قهرا وتلقائيا لأنها توأمتها بالنسبة إلى القيمة، والالتزام بإرثها الحصة غير التوأمة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه. فهذا التفصيل بين العين وبين القيمة لا دليل عليه، لأن لا كلام عن القيمة في الميراث، إنما الكلام عن العين، والقيمة كانت تبع العين. فما دام رواية الحرمان خصصت العمومات بأن الزوجة لا ترث من العين، إذا لا ترث من القيمة تلقائية. وجوابه أن الدليل موجود، وهو الجمع بعد الذي قلناه من أن التصرف في ظهور الخاص في المقام أقرب عرفا من تخصيص العام به لإبائه عن التخصيص. كلامك على المستوى الأول خلينا نسميه كلامك مستشكل صحيح، لكن نحن كنا بصدد علاج مشكلة وجمع بين عام يأبى عن التخصيص وخاص ظاهر بهذا اللي تقوله. فأنا بين اثنين، لو أخصص العام بهذا الخاص بالذي تفضلت به الآن، وهذا رأينا ما ممكن لإباء العام عن التخصيص، فأنا مضطر إلى أن أتصرف في الخاص بهذا التصرف. هذا تصرف اضطراري، هذا مو طبيعي حتى تشكل علي بهذا الإشكال. ومنها أيضا الإشكال ضمن هذا النوع الثاني، يعني على أصل قول سيد مرتضى ومن تبعه، إن التفكيك بين العين والمالية في تخصيص أو تقييد الكتاب وأدلة التوريث بإخراج العين وإبقاء المالية تحتها أمر غير عرفي. هذه الدعوة أجابها بعض الأعلام المعاصرين، لكن في العدد 45 صفحة 38 ونحن ننسب الأقوال إلى صاحبها، ويدفعها بأنه عرفي. لماذا التفكيك بين العين والمالية ليس عرفيا؟ لا، ويدفعها بأنه عرفي في أباب الأموال والحقوق، ويشهد له نفس روايات الحرمان في البناء والطوب والخشب، حيث فصلت بين العين والمالية في إرث الزوجة منها. لماذا التفكيك بين المالية والعين ليس أمرا عرفيا؟ أم أنتم بين أيديكم أنتم تقولون ترث من قيمة الطوب والآلات والأبنية دون العين، وأنتم ملتزمون بهذا التفكيك في بعض فقرات الميراث، فهذا أمر بالعكس متعارف في باب المالية وباب الحقوق. لماذا تقول عنه أنه أمر غير عرفيين؟ لا، وأنتم ملتزمون به في الطوب والخشب وسائر الأبنية. إذن النوع الثاني إذن هي إشكالات على هذا القول، على هذه النتيجة التي خرجت بها هذه. النوع الثالث من المناقشات ما يرتبط بخصوصيات كلام العلم المعاصر، الكلام القرأناه أخيرا فيه بعض الفقرات يعني تستحق التعليق، هاي خاصة بصياغته. شوف ليش قلنا ثلاث أنواع، رأيت الآن وجه التفصيل بالمناقشات. أكو مناقشات على هذا الفهم للروايات اللي شن صاحب الرياض والمستند حملة شنيعة على المحقق الأردبيلي والسرزواري في قراءة الروايات بهذا الشكل، فهل هذه القراءة صحيحة عرفية أو لا، هذا قلنا الجنة. الثاني على النتيجة خرجوا بها سيد المرتضى ومن تبع، هاي النتيجة يمكن الأخذ بها لو لا، هاي الأشكالات. النوع الثالث لا، التعليقات على صياغة سيد في فقه أهل البيت، مثل منها قوله هذا النوع الثالث: إن المالك إنما يملك حياة الأرض لا ذات الرقبة، وإنما يكون له حق الاختصاص بها. هذا تقدم بالدرس السابق، قال مثل هذا الكلام وبنى تقريباته عليها. المالك لا يملك، كان بصدد إذا نتذكر كان بصدد تبرير أن الإمام عليه السلام إذا كما تزعمون سيد مرتضى ومن معه أن الزوجة تحرم فقط من العين مو من القيمة، إذا لماذا لم يرد ولا في رواية واحدة أن الإمام قال الزوجة تأخذ من القيمة؟ فكان جوابه لأن الأرض لا تملك، قيمة الأرض داخلة في قيمة البناء، فالإمام ما دام قال الزوجة أعطوها من البناء يعني دخلت القيمة ضمنا، فكان يتمسك بهذا التقريب لهذا المعنى. شوف قال: إن المالك إنما يملك حياة الأرض، أي الإحياء الذي عليها، لا ذات الرقبة، وإنما يكون له حق الاختصاص بها. هل هذا مبنى صحيح؟ وفيه إنه خلاف المشهور من تملك الأرض بالإحياء، ويتبعها قبولها النقل والانتقال. ما دام قابلة للتملك الأرض إذن هي قابلة للنقل والانتقال، لما اشتهر عنهم عليهم السلام: من أحيا أرضا فهي له لا من الملك هذه. واللام بحسب الظاهر للملكية وليس الاختصاص، وأثر ذلك عدم جواز إحياء الغير لها إذا خربت إلا إذا أحرز إعراض المحيي الأول. كلمة أخرى حديث مشهور في كتاب إحياء الموات في وسائل الشيعة: من أحيا أرضا فهي له، واللام هنا للملك وليس للاختصاص، بدليل لو زالت آثار المحيي لا يجوز لغيره أن يحيي على أثره إلا أن يأخذ الرخصة من الأول، فمعناه ملكها، هاي لام الملك. فما دام الأرض تملك إذا جاز عليها النقل والانتقال والبيع والشراء. فلماذا يقول هنا المالك إنما يملك حياة الأرض وغير قابل للبيع ولا قيمة لها؟ لا شو لا قيمة لها؟ قال الشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء قال: ثم إن أحياها المحيي كائنا من كان بعد الغيبة كانت ملكا له، ملك، والملك قابل للبيع والشراء، ويملكها من شاء ويوقفها ويجري عليها أحكام الملك. فهذا المبنى الذي بنى عليه تقريبات بعض الأعلام المعاصرين، وسبقه المحقق الشعراني أيضا هو قال هذا المعنى. إذن من هاي بعد توجد، لا نريد أن نستغرق بها التفاصيل، أن تعتبر تفاصيل خاصة بصياغته هو، يعني الآن كلامنا نحن في أصل الكلام. يبدو يوجد أعلام معاصرون آخرون نذكرهم على السريع كما يقال، إذا جاز في البحث أن يذكر على السريع، لأن استغرقنا تقريبا أغلب التفاصيل وهم أشاروا إجمالا. من الأعلام المعاصر الذين تبنوا أيضا هذا القول الشيخ صادقي صاحب تفسير الفرقان، في تفسير الفرقان لما وصل إلى تفسير هذه الآية 11 من سورة النساء، ولهن الثمن مما تركتم، تعرض إلى هذا الإشكال. أخذ منا محل الشاهد هنا، إذن في تفسير الفرقان مجلد السادس صفحة 161، وبيدا طبعا السلف الصالح جزاهم الله خير لما يصلون إلى فد آية قرآنية فيها خلاف فقهي يشيرون إليه ويذكرون الخلاف والوجه، هذا واضح في مجمع البيان في التبيان مثلا. قال في الجزء السادس قلنا صفحة 161، وهو طبعا كما نعلم مشهود له بالاجتهاد من السيد الخوئي عام 1386، وتوفي يمكن العام أول العام سمعنا من الأخبار رحمه الله تعالى. قال وهنا، وهو يفسر هذه الآية، ولهن الربع مما تركتم، الظاهرة في العموم. قال وهنا الأصل كما في كل مختلف فيه هو القرآن الناطق، هو الأصل، كل ما قلنا خلاف القرآن زخرف ارموا أرض الجدل. والقرآن ناطق بماذا هنا؟ قال الناطق بعموم الميراث لهن كما لهم، ترثه من كل ما ترك ويرثها من كل ما تركت، وإنه لعموم لا يقبل التخصيص مهما كانت السنة كلمة واحدة في التخصيص. هل هو يعني يبني على أن الكتاب الكريم لا يخصص بالسنة؟ هذا مبنى على كل أصول، لكن بالنتيجة نشوفه ليس كذلك الأمر. قال وإنه لعموم لا يقبل التخصيص مهما كانت السنة كلمة واحدة في التخصيص. هل هو كبرويا لا يقول؟ لا، مو كبرويا، واضح من كلامه، يقول هذا العام غير قابل للتخصيص، هذا العام هنا لسانه آد عن التخصيص. شوف وإنه لعموم لا يقبل التخصيص، فهاي السنة إما أكو مشكلة في فهمها عندنا أو في نقلها، مو كبرويا ما يلتزم، لا. وإنه لعموم لا يقبل التخصيص مهما كانت السنة كلمة واحدة في التخصيص، فضلا عن أنها متفاوتة متهافتة في نفسها. الروايات طبعا نقل الأصحاب، مسامحة بالتعبير، ليست السنة بما هي سنة لكن الحاكي عنها، فضلا عن أنها متفاوتة متهافتة في نفسها، وذلك أصدق مصاديق العرض على الكتاب. فكيف تخصصون عمومات الكتاب الآلية عن التخصيص بنقولات يعني ليست كما يصف؟ قال والعلة العليلة في بعض الروايات لحرمانها هي بعينها واردة بحق البعولة. هذا إشكال احنا ضامين المشهود، بس الساقاله هو ضامين المشهود، زي مثل ما الزوجة هاي العلة موجودة بيها انها اذا ما تزوجها تتزوج غريب وتدخل علاقة، هذا مو بالزوج ايضا موجود؟ أيضا إذا ماتت زوجته ويرثها من كل ما ترك ويرث امرأة من قوم آخر وإلى آخر، هذا بالجهة الأخرى. سنؤجل هذا الإشكال، ضم الضامي إحنا المشهور بس هنا انكشفنا. والعلة العليلة في بعض الروايات لحرمانها هي بعينها واردة بحق البعولة مما يشعر ويوحي باختلاق عارم، مما يشي باختلاق عالم في عارم في الروايات الحارمة إياها عن شطر من حقها عظيم. فتح لنا باب جديد. ولا عبرة بإجماعات وشهرات لا يؤيدها الكتاب بل ويخالفها. شنو بعد تقول للمشهور؟ شنو تقول للإجماع؟ فإنما ترك في قوله تعالى الربع مما ترك، فإنما ترك عام لم يخصص إلا بوصية أو دين من بعد وصية توصول بها أو دين. لو كان هذا التقل ما استثنى حسب النص المكرر في حقل الميراث. هذا إذا المقطع الذي رأيه في المسألة. أقول في كلامه قدس سره إلغاء غير مبرر لروايات الحرمان. لو كان يرى عدم الحرمان المطلق هذا كان الغاء تام للروايات، لا نحن نقف رافضين لها، لكنه قدس سره رأى في بعض طيات كلامه في قول السيد المرتضى مخرجا مناسبا لتحقيق الحكمة المذكورة في الروايات والمحافظة على عمومات الكتاب والسنة من دون حرمان الزوجة من ربعها أو ثمنها. فإذن هو لا يريد الإلغاء التام للروايات إنصافا. هو يقول أنزع إن كان ولا بد أيها المشهور، خلينا نأخذ برأي سيد المرتضى، حافظ على عمومات الكتاب وأعطى الربع والثمن للزوجة وحافظ على الروايات والعلة الوردت فيها، ما أعطى للزوجة من رقبة الأرض حتى لا تدخل على القوم شخصا غريبا. فإذن هو لا يريد أن يلغيها إلغاء مطلقا. ننتقل على معاصر آخر، السيد فضل الله قدس الله نفسه انصارا على المشهور، يعني ليس غرض الآن أنا أحشد في مبعدنا، احنا ما سمعنا إلى المشهور ماذا يقول، لكن أقوال موجودة على كل تشد من أزر السيد المرتضى إن شاء الله. وشكك السيد فضل الله قدس سره بحكم حرمان الزوجة مطلقا، شكك في هذا الحكم المشهور واستبعده غاية الاستبعاد، ونقل كلام صاحب الدعائم. صاحب الدعائم يقول هذا الكلام مخالف لإجماع الأمة والأئمة، هذا كلام المشهور نقله، ونقل كلام صاحب الدعائم في كون الحكم مخالفا لإجماع الأئمة والأمة. لأجل ذلك فموقف صاحب الدعائم لا يخلو من وجهين، كلش رجعنا المربع له قبل المربع له. هذا في كتابه فقه المواريث والفرائض الثاني 259، إلا أنه لم يوافقه على تأويله. ماذا كان تأويل صاحب الدعاء؟ قال المقصود بها الأراضي المفتوحة عنه أو الأراضي الموقوفة على النساء دون الرجال، لا قال هذا. واختار أخيرا المصالحة مع الورثة، هو لم يجزم، هذا كله كان أثناء النقاش. بالنتيجة قال يتصالحون ورثة لأني أستبعد أن يكون هذا الحكم كما قاله المشهور، وبنفس وقتها ما أستطيع أن أقدم بديلا عن المشهور، فالأحوط المصالح. هذا في 259، لكن قال سطرين في 271 فيهما تعبير مهذب لكنه ما وراء السطور والعاقل يفهم. وقال في موضع آخر، هذا 271 من نفس المجلد الثاني، قال والمشكلة بعد أن بين يعني هل استبعاد وهل المشكلة الموجودة في هذا التفاصيل والأقوال والخلافات، قال والمشكلة في الواقع أن علماءنا في مثل هذه لا يرغبون في إثارة التساؤلات ولا يملكون الدوافع للبحث عما يلف هذه القضايا من غموض وضبابية. كلام مهذب تأكيد، لكنه الأوساط الحوزوية تعرف ماذا يخفي هذا الكلام من ورائه. هذه هي المشكلة. فنحتاج إلى إن شاء الله علماء شجعان من أمثالكم، شجعان بقوة الدليل وبقوة الحقيقة وبقوة الإخلاص لله تعالى، وليس للمراء ولا للجدال ولا خالف تعرف ولا أي شيء آخر، لا أبدا. التواضع هو الذي يعطي لعلمك قيمة، الغرور لا، هذا لا يسلب التوفيق ويسلب أي قيمة للعلم. العلم يكتسب قيمته بالإخلاص والتواضع. فإذا هذا لا يعني طبعا من أقول أنا هذه الكلمات، شاهدي ما أريد أقول أنه إذا عليك أن تخالف الملام، وهذا الدافع لا لا، لازم عليك أن تبحث. فإذا فعلا هذه مشكلة، عبر عنها قد صلى نفسه بلسان مهذب. إذا هذا انتهينا منه ونصن نرجع إلى ما قلنا. الملفت نستطيع أن نقول أن القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية الموجودة، وهو طبعا مبني على مشهور الإمامية، وهذه المادة في القانون المدني كانت طوال عقود من الزمن مبنية على المشهور، إلا أنه قبل سنوات أصدر مجلس الشورى الإسلامي تعديلا في القانون المدني، بحيث أصبحت هذه المادة موافقة لقول السيد المرتضى، خلافا لمشهور الإمامية ولسيد الخميني قدس الله نفسه مؤسس الجمهورية الإسلامية. هذا يبدو عنوان إلى حد ما مستقل يحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.